محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة النياحة، ذكرنا أنه توجد ثلاث طوائف من الروايات. الأولى دالة على الجواز من دون تفصيل، الثانية دالة على عدم الجواز من دون تفصيل، والثالثة يستفاد منها التفصيل، بينما إذا كان بالباطل فلا يجوز، وبين غيره فيجوز. ذكرنا لهذه الطائفة الثالثة روايتين. الرواية الأولى رواية الشيخ الصدوق المرسلة، والرواية الثانية التي أشرنا إليها وكانت تشتمل على مجموعة من المجاهيل هي رواية ماذا؟ كانت رواية من؟ الكليني؟ رواية الشيخ الكليني. ولكن الذي كان واردا فيها هو الذي كان واردا فيها ولا ينبغي هكذا الرواية عن خديجة، قالت: سمعت عمي محمد بن علي يقول إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرة، يونقراها هجرة. قلت على كل التقديرين ما يأثر، فتدل على أنه ماذا؟ النياحة ليست ماذا على إطلاقها محرمة، وإنما إذا كان معها شيء محرم، إما الهجر الذي هو بمعنى الباطل، أو هجر بمعنى القبيح، سرد ماذا؟ أفعال قبيحة للميت إلى آخره. هذا كله ذكرناه فيما سبق. اليوم أكو عندنا إن قلت يرتبط بهذا الرواية، فإن قلت اثنين أكو عندنا. إن قلت إن الوارد في هذه الرواية ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، وجملة لا ينبغي لا يفهم منها التحريم، والمفروض أننا نريد أن نتمسك بها لإثبات التحريم في حالة كون النياحة بالهاجر أو الهجر، وهي لا يستفاد منها التحريم، فإن هذا التعبير يلتئم مع الكراهة كما أشرنا إليه غير مرة. إن قلت هكذا قلت صحيح، فقرة لا ينبغي تلتئم مع الكراهة أيضا، إلا أن المقصود منها في خصوص المقام لقرينة داخلية، المقصود منها عدم الجواز، إذ الهجر بمعنى الباطل لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل جوازه، بمعنى الكذب يعني، لا يحتمل جوازه، وهكذا الهجر بمعنى القبيح لا يحتمل جوازه. فلهذه القرينة، لأجل هذه القرينة لابد من حمل فقرة لا ينبغي على عدم الجواز، على التحريم، وليس على الكراهة ولا على الجامع بين يعني مطلق المبغوضية، بل لهذه القرينة المقصود منها المحرم. جيد، هذا إن قلت قلت الأول. إن قلت هذا الثاني الذي أريد أذكره، إن هذه الفقرة لا يستفاد منها المفهوم حتى يثبت التفصيل، لأنه لا يوجد فيها إن الشرطية مثلا، أداة من أدوات الشرط ما فيها لأنها لم تقل هكذا. ولا ينبغي لها أن تقول شيئا إذا كان هجرا أو هجرا. كلمة إذا أو ما شاكلها ليست موجودة، فكيف نستفيد؟ كيف نستفيد المفهوم إلا اللهم من باب اللقب مثلا؟ هو ذكر ماذا؟ الهجر هو بنفسه، وهذا مفهوم اللقب، وربما يصعب ماذا استفادة المفهوم منه. هذا إشكال هماش يسجل عليه من على هذه طبيعي إحنا قضايا فنية، هي الرواية ماذا ضعيفة، هي من الأساس ضعيفة، لكن فنيات نريد نتعلمها. قلت نحن حينما نقرأها نستفيد منها المفهومة، فإن الإمام لماذا أكد على حالة الهجر وأنه لا ينبغي؟ يعني المناسب لو كان مطلق النياحة محرمة لا حاجة إلى ذكر ماذا الهجر، بل كان من المناسب لها أن بل كان من المناسب له عليه السلام أن يقول ولا ينبغي لها الندبة النياحة، يذكر ماذا مطلق النياحة، لا أنه يخصص ماذا، يذكر كلمة. فذكر كلمة الهجر أو الهجر بالخصوص نستفيد منها ماذا؟ تستفيد التهجي هذا المعنى أو لا؟ نستفيد منها المفهوم. وإذا سألتني هذا أي مفهوم؟ هذا أي مفهوم؟ قلت لك لا يهمني، لا يهمني، بعد افتهم الشريد أقوله تحديد اسمه أنه هذا مفهوم، لا تقيدني بهذا الشيء، فإن هذه الأمور ترجع إلى الاستظهار، فإذا استظهرنا من ذلك بالوجدان، وجدانك حكمه بينك ما بين الله، تستفيد المفهوم أو لا؟ إذا استفدت خذ به. اسم شنو هذا؟ ليس هذا ليس بمهم، لكن لعله ليس من البعيد. هذا وارد مورد التحديد، الإمام في مورد ماذا؟ التحديد مثلا، فمفهوم التحديد نقول أو غير ذلك، المهم أننا نفهم المفهوم، هذا يكفينا ولا يهمنا التسمية والألفاظ. جيد، حج عفية. هذا إنسان إذا واحد بعد في دراسته الأولى هيك يقول، ليش؟ لأنه يتماشى ويا من ويا ما رسم له ويروح ويا من. نحن لا، الآن وصلنا إلى مرحلة بعد ما نغوص ويا من ويا الألفاظ ويا المصطلحات، نغوص ويا من ويا المعاني وما نفهمه واقعا هالرواية، نفهم منها مفهوم أو لا؟ إذا أكو مفهوم حينئذ بعد ما يهمك على أنه هذا يدخل ماذا تحت يا مفهوم تحت هذا، هذا ليس بمهم. جيد، إذن اتضح أنه توجد عندنا ثلاث طوائف، راح أرجع إلى صلب الموضوع، عندنا ثلاث طوائف من الروايات، والآن نريد أن نعرف كيف نعالجها لأنها متعارضة فيما بينها، واحدة تدل على الجواز، ثانية على العدم، ثالثة على التفصيل، ماذا نصنع؟ ولنفترض أنها جميعا ماذا من حيث السند؟ قضايا فنية نريد نتعلمها، قضايا فنية يا أخي العزيز، وإلا إذا ما كنا نريد قضايا فنية تدري شو أقول لك؟ الثالثة ضعيفة السند، الثانية هما ضعيفة الدلالة والسند، تبقى الأولى وحدها أو نغلق الكتاب وفي أمان الله. لا، إحنا نريد ماذا؟ نفهم ونتربى وقدرتنا ماذا تقوى. الآن فلنفترض على أنها جميعا معتبرة السند، ماذا نصنع؟ والجواب حيث إن الثالثة مفصلة خصوصا رواية الصدوق، فإن فيها إذا الشرطية، إذ الوارد فيها هكذا. لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. هاي بعد إذا بيها مفهومها ماذا؟ فيه بأس إذا لم تقل صدقا. تفصيل ماذا؟ تدل على التفصيل. إنها ما دامت تدل على التفصيل فتصير حينئذ وجه جمع بين طائفتين الأوليين، فنحمل الأولى المجوزة مطلقة، نحملها على حالة ماذا؟ عدم الباطل، غير الباطل، والثانية على ماذا؟ الباطل، بقرينة هذه المفصلة. وإذا قلت لي من أين لك هذا؟ هذا لم نقرأه في علم الأصول، أكو بعض الأشياء قد ما قريناها ماذا؟ بهذا العنوان ما قرينا، هسه أنا ما أتذكر هذا بهذا العنوان قرينا، بل قرينا على أنه الخاص يخصص ماذا؟ العام. أما إذا جاءت رواية ماذا؟ مفصلة، تكون وجه جمع بين هذا، أظن ما قرينا بعنوانه. جيد، وإذا سألتني ما هي النكتة، أريد نتعلم النكتة ماذا عرفية، فإن العرف حينما يرى تفصيلا يسمع بطائفة مفصلة يجمع بين طائفتين الأولى، يجمع بينها بحملها ماذا؟ على حصة خاصة بما يتناسب مع المفصلة. وراجع وجدانك تجد صدق ما نقول الآن في هذا المورد، الأمر ماذا؟ كذلك، هذه قضية عرفية ماذا؟ وجدانية. ولكن نسأل، لو فرض على أنه أردنا أن نجمع جمعا آخر، وذلك بتطبيق كبرى انقلاب النسبة، فهل يمكن ذلك في المقام أو لا؟ ووجه تطبيق هذه الكبرى، إن شاء الله أنت هذه الكبرى ماذا تعرفها وبذهنك، وجه تطبيقها في المقام أن يقال بأن الطائفة الثالثة دلت ماذا؟ على الجواز في حصة، قالت لا بأس إذا كان صدقا، فتكون حينئذ أخاص من الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية ماذا؟ حرمت، فهذه تكون مخالفة لها. الثانية تقول حرام، النياحة حرام، الثالثة ماذا تقول؟ هي جائزة إذا كانت صدقة، فتخصصها، والنتيجة بعد التخصيص ماذا تصير الطائفة الثانية؟ أنه يحرم، الطائفة الثانية تدل على الحرمة، يحرم إذا لم يكن صدقة، النتيجة هكذا تصير. فإذا صارت الثانية ماذا؟ خاصة، يعني الحرمة ثابتة فقط في حالة ماذا؟ القول بالباطل، النياحة بالباطل، فتصير أخص من الأولى، لأن الأولى تثبت الجواز مطلقة، هذه تثبت الثانية، يعني تثبت الحرمة في حالة النياحة بالباطل، فتخرج منها الثانية، تخرج من الأولى حصة، هذه الحصة وهي حالة النياحة ماذا؟ بالباطل، تخرجها منها، فتصير النتيجة ماذا؟ أن الأولى الدالة على الجواز مطلقا تصير دالة على الجواز في حالة عدم كون النياحة بالباطل، وبذلك وصلنا إلى نفس النتيجة تقريبا أو تحقيقا، ما أدري، نفس النتيجة، ولكن من خلال تطبيق كبرى انقلاب النسبة. صار واضح إن شاء الله معالم تطبيق كبرى انقلاب النسبة. أكرر لك هذا أكرر لك إياه، نقول على أنه الثالثة دلت على الجواز إذا كان صدقة، فتكون أخص من الثانية الدالة على الحرمة المطلقة، فتخصص الحرمة التي دلت عليها الطائفة الثانية بحالة القول بالباطل وإذا لم يكن صدقة، وبذلك تعود الطائفة الثانية أخص ابنيا من الأولى، لأن الأولى تدل على الجواز مطلقا، فتخصص الأولى بحالة الدالة على الجواز مطلقا بحالة عدم الباطل وعدم الكذب، فنصل إلى نفس النتيجة. إن شاء الله صارت واضح، صار واضح كيفية تطبيق كبرى انقلاب ماذا؟ النسبة. طبيعي أكو كلام أن أصل كبرى انقلاب النسبة شيء هي كفكرة مقبولة أو مرفوضة، يعني نعمل هذا التخصيص التدرجي إن صح التعبير، تخصيص تدرجي، نجعل الثالثة مخصصة للثانية، والثانية بعدين تصير أخص، بعدين تصير أخص من الأولى. هي بالأول ماذا؟ الثانية ليست أخص من الأولى، ليست أخص مطلقا، وإنما بينهما ماذا؟ شقول تباين، تباين يا أخي العزيز. واحدة الأولى تدل على الجواز مطلقا، الثانية تدل على العدم، تباين. بس بعملية التخصيص صارت ماذا؟ ثانية أخص مطلقا من الأولى. فهذه النسبة المنقلبة الجديدة هل نلاحظها أو نبقى نحن والنسبة القديمة الأولى نسبة التباين؟ هو هذا قال وقيل بين الأصولين. أنا ما أريد أن أتعرض لماذا هنا، لأن راح أشوشك، وهذا في علم الأصول، مورد ماذا في علم الأصول ما لنا شغل به. الآن لنفترض أن كبرى انقلاب النسبة ماذا تام، لنفترض هكذا يا أخي العزيز، هذا مطلب أنت يكون همات ماذا، أكو فرد مطالب هم، خلا أوصيك أطيك شويونة بعض الشي يسمونه الأمور الذي تحتاجها في المستقبل، إن شاء أكو أمور قد ما تحتاجها زايد، مو مهمة هلقت، بس أكو أمور يكون ماذا من الأول أنت تتخذ لك قرار فيها. واحد من عدة كبرى ماذا انقلاب النسبة، يكون تتخذ لك ماذا قرار، مثلا قرار ثاني أن الاستصحاب حجة مطلقا يوفي خصوص ماذا الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية كما يقول السيد الخوئي والشيخ النراقي، ذني كنت تتخذ لك قرار بيهن يا أخي العزيز، لأن راح يواجهنك ماذا أكو فرد مسائل بالأصول ليست بتلك الأهمية، ليست مهمة ذيك لا، أما هذن الأمور الذي منها القبيل الذي هي ماذا نحتاجها ماذا في مقام الاستنباط، فلا بد من اتخاذ قرار لك فيها، فأنت لا تتعب نفسك في كل الأصول يصير بنائك أنت ماذا هم يكون خوب بالغ إلى مرتبة الذي تتمكن أن تنتقي ماذا المسائل الذي تحتاجها وتتخذ فيها القرار حتى تتمكن في المستقبل إن شاء الله إذا أردت الاستنباط بحوله وقوته عز وجل. جيد، أرجع إلى صلب الموضوع، أنا لست الآن في صدد أريد أبين لك كبرى انقلاب النسبة تامة أو غير تامة، هذا فلنفترض أنها الآن ماذا تامة، بس يجي سؤال للذهن بعض مرات، ما أدري هذا سؤال أبو ساعة 12 بالليل، لو سؤال أبو ساعة لا بالتسعة هم ما تيجي بالثمانية هم يجي هذا السؤال وجيه، وهو أنه الثالثة لماذا جعلناها مخصصة للثانية أولا، فأخذ نجعل الثالثة مخصصة ماذا مخصصة للأولى، ولعله بذلك لا تعود النتيجة كما أردنا إذا أردنا هكذا نفعل. فالسؤال لماذا جعلت الثالثة مخصصة للثانية أولا ولم تجعلها ماذا مخصصة للأولى أولا؟ قلت إذا سألتني قلت إن عملية التخصيص فرع المخالفة بين ال، أما إذا كان موافقة أكو بيناتهن، وبعد ما إلى معنى ماذا التخصيص، ومن الواضح الثالثة ليست هي ماذا مخالفة علما إلى الأولى، لأن الأولى تدل على الجواز والثالثة أيضا تدل ماذا على الجواز، فإذا كلتاهما تدلان عليه من على الجواز، فما دام كلتاهما تدلان على الجواز فعملية التخصيص لا معنى لها، وهذا بخلاف ويا من مع الثانية، فإن الثانية دلت عليه من على الحرمة بينما الثالثة دلت على الجواز إذا كان صدق، فقابل حينئذ الثالثة أن تصير مخصصة علما. فأكو إذن نكتة الذي تجعلنا أن نجعل الثالثة هي المخصصة ماذا للثانية أولا، وإلا إذا فرض خل أقول لك مات، إذا فرض أن الطائفة الثالثة كانت قابلة لأن تخصص الثانية وتخصص ماذا الأولى، هنا بعد كبرى انقلاب النسبة لا معنى لها، إذ لا مرجحة ماذا لجعلها مخصصة أولا للثانية ثم ماذا نجعل الثانية مخصصة. ليش هكذا؟ فالخلاصة هذا هم ما تنتجاوزه، الخلاصة السؤال هل يمكن أن نطبق كبرى انقلاب النسبة في المقام بناء على قبولها؟ الجواب إن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في غير موضع ومنه هذا الموضع أيضا هنا ومنه هذا الموضع طبق كبرى انقلاب ماذا النسبة، ونحن نقول حتى لو آمنا بكبرى انقلاب النسبة ونحن لا نؤمن بها، لكن لو آمنا لا نطبقها في المقام، فإنه ما دامت الطائفة الثالثة صالحة لأن تكون شاهد جمع بين الطائفة الأولى والثانية، لا تصل النوبة ماذا إلى كبرى انقلاب النسبة، إذ الثالثة هي بعد تقول إذا كانت شاهدة جمع، الثالثة هي بلسانها تقول ماذا تقول عرفا بلسانها العرفي إن المقصود من الأولى الذي هي مجوزة مطلقا المقصود حالة القول بالصدق، ومن الثانية حالة ماذا الهجر، ما دام هي قاعد تقول هكذا لا معنى بعد لتطبيق ماذا انقلاب فكرة انقلاب النسبة، لأن هي تقول أن المقصود من الطائفة الأولى كذا ومن الثانية كذا، ما دامت تقول هذا المعنى لا معنى لتطبيق نعم كبرى انقلاب النسبة لها وجه إذا فرض أن الطائفة الثالثة لم تكن شاهدة جمع عرفا، إذن هذه قضية لا بأس بالالتفات إليها، من المناسب أنه انقلاب النسبة فكرة انقلاب النسبة نطبقها في مورد لا يكون هناك شاهد جمع عرفي، خلافا للسيد الخوئي الذي يظهر من عند ماذا تطبيق كبرى انقلاب النسبة حتى في حالة وجود شاهد جمع عرفي. وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، النتيجة من كل هذا أنه نطبق فكرة الشاهد الجمع العرفي، والنتيجة تصير ماذا نتيجة تصير هي التفصيل للحكومة، لا كبرى انقلاب النسبة وإنما تطبيق فكرة شاهد الجمع العرفي نطبقها، والنتيجة راح تصير هي التفصيل. هذا لو قبلنا جميع الطوائف ثلاث سندين، وأما إذا رفضنا الطائفة الثالثة طلعها من الحساب بأن قلنا هي ضعيفة ماذا السند، مثلا قلت قضايا فنية الطائفة الثالثة أخرجناها من الحساب، بقينا نحن مع الطائفة الأولى والثانية، النتيجة ماذا؟ هل تتغير أو لا تتغير؟ الجواب: في خصوص موردنا لا تتغير النتيجة. ما يقول لك دائما في خصوص موردنا لوجود قرينة داخلية، يعني تبقى النتيجة ماذا؟ هي التفصيل بين ما إذا كانت النياحة بالحق فتجوز، بالباطل لا تجوز. وما هي تلك القرينة الداخلية؟ والحال على أن الأولى مطلقة والثانية ماذا؟ والثانية مطلقة، فبينهما إذن تعارض يا أخي، تباين، تعارض. كيف تقول النتيجة نفس النتيجة؟ الجواب: إن الأولى وإن كانت مطلقة صورة وشكلا ولفظا، لكنها حتما حتما هي مختصة بحالة ماذا؟ النياحة بالحق، إذ لا يحتمل على أن الصادر من الإمام هو تجويز النياحة، حتى إذا كانت ماذا؟ هم تحتمل بالله؟ هم تحتمل هذا الشيء أنه النياحة جائزة حتى إذا مثلا مثلا الرواية الثالثة، آخذ الكياهة من روايات الطائفة الأولى، لأن الرواية الأولى هي ماذا؟ قضية الإمام الباقر مع الإمام الصادق صلوات الله عليه، الذي 10 سنين نوادب يندبنني، خو هذا بالحق. هذا الرواية الثانية مال أم سلمة ويا النبي، هم مات ماذا؟ ما في. لا، تعال للثالثة. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، هي مطلقة لفظا، لكن حتما حتما ماذا؟ وتنوح ماذا؟ بغير الباطل، وإلا إذا تنوح بالباطل كيف لا بأس بذلك؟ هذا حرام، حرام يا أخي بالكذب. لا بأس بكسبها، لا يحتمل من الخارج، هاي القرينة ماذا نلتفت لها؟ فإذا على هذا الأساس حتى لو حذفنا الطائفة الثالثة من الحساب وبقينا نحن والطائفة الأولى والثانية، النتيجة هي هي، بل أقول أكثر، حتى لو حذفنا الطائفة الثانية من الحساب وبقينا نحن والطائفة ماذا؟ الأولى، فالنتيجة ماذا؟ هي هي، لأن هذه الرواية حينما قالت قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، لا يحتمل على أن مقصودها يعني حتى بالباطل بالكذب، ما هي مخصص لبي يا أخي قطعي. فإذا المخصص هو ماذا؟ لبي قطعي، فالتفصيل نستفيد من هذه الرواية وحدها. بل أقول بعد أكثر، بعد شنو بعد؟ حتى لو هذه الرواية لم تكن، نحن والقواعد الأولية النتيجة هي ماذا؟ نفس النتيجة. أصل النياحة لا مثبت لحرمتها، نجري البراءة. أما إذا كانت بالباطل بالكذب، فلأجل أنها تشتمل على الكذب فسوف تكون ماذا؟ بسبب المقارن محرم. هاي بمقتضى القواعد الأولية، بلا حاجة ماذا؟ إلى رواية. ومن خلال هذا كله اتضح أن النتيجة ماذا؟ واحدة على جميع التقادير، سواء أخذنا الطوائف الثلاث أم حذفنا الثالثة، أو أم حذفنا الثانية، بل لو حذفنا كل الطوائف وبقينا نحن والقاعدة، النتيجة ماذا؟ واحدة 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 لا تتغير، وهي التفصيل بالشكل الذي أوضحناه، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.